نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى توفاه الله، فصلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، أيها الآباء، أيها الإخوة، أيها الأبناء، نحمد الله عز وجل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أن جمعنا في هذا المكان المبارك وفي هذا المسجد الكريم، نجتمع على مائدة الكتاب والسنة، نتذاكر شيئا من كلام ربنا ومن كلام نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وجزى الله أخانا عبد الله خيرا على ترحيبه بنا جميعا، فشكر الله له، وشكر الله لرواد هذا المسجد والقائمين عليه على استضافتهم إخوانهم إلى هذا المكان المبارك، وأكرم بها من ضيافة. سمعتم في كلام عبد الله تذكيرا حول الزيارة في الله عز وجل، والزيارة في الله عبادة وقربة يتقرب بها العباد إلى ربهم سبحانه وتعالى. وربما تكرر على مسامعكم قصة ذلكم الرجل الذي ذهب يزور أخا له في قرية، فأرصد الله على مدرجته ملك في صورة رجل، فقال: أين تريد؟ قال: إلى تلك القرية لأزور أخا لي في الله. قال: وهل لك من نعمة تربها عليه؟ قال: لا، سوى أنني أحببته في الله. قال: فإني رسول الله إليك، أن الله قد أحبك كما أحببته. الزيارة في الله عز وجل عبادة عظيمة، لو استشعر العباد عظمتها لما تهاونوا وتساهلوا فيها. فقد روى الطبراني في الأوسط من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا أخبركم برجالكم في الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: النبي في الجنة، والصديق في الجنة، والرجل يزور أخا له في مصر، أي في أي بلد في أي مكان، والرجل يزور أخا له في مصر لا يزوره إلا لله في الجنة. وجاء أيضا عند الإمام مالك من حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين في إلى آخر الحديث. الشاهد من هذا أيها الناس أن الزيارة إذا احتسب الأجر إذا احتسب العبد أجره على الله عز وجل نال بذلك فضلا عظيما. وسمعتم في كلام أخينا الشاعر كلاما طيبا وتذكيرا، ولكن أيها الإخوة كل منا يعرف قدر نفسه، فلسنا من المشائخ وإنما نحن من طلبة العلم. شيخنا أحمد هو شيخنا في هذه البلاد حفظه الله تعالى، نسأل الله عز وجل أن يحفظه وأن يبارك فيه وفي أهله وأولاده وأن يرفع قدره في الدنيا والآخرة. وإما نحن فنحن طلبة علم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وأن يستر عيوبنا إنه جواد كريم، وأن يجعلنا عند حسن الظن. أيها الإخوة الكرام، خلقنا الله عز وجل في هذه الحياة للابتلاء والامتحان والاختبار، هذا هو الأمر الذي يجب على المسلم أن يجعله نصب عينيه، أن هذه الدار دار تعب ودار نكد ودار ابتلاء وامتحان واختبار. لذلك قال الله في كتابه الكريم: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال سبحانه في كتابه الكريم: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وقال سبحانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال سبحانه: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال سبحانه: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أيها الإخوة الكرام، في هذه الآيات وفي غيرها من الآيات يخبر ربنا سبحانه وتعالى أن من الحكمة في وجود العباد على وجه هذه الأرض من أجل امتحانهم واختبارهم بعد ذلك. أيها الناس، الله يقول في كتابه الكريم: لقد خلقنا الإنسان في كبد، أن يعيش في هذه الدنيا يكابد أحوالها ويكابد أمورها، يكابد أمراضها وأسقامها وعللها ومشاكلها ومصائبها. لقد خلقنا الإنسان في كبد، هذه هي حقيقة هذه الحياة. إلا أن ربنا سبحانه وتعالى قد أرشد العباد ووجه العباد إلى ما يتدرعون به ويتسلحون به أمام هذا الأمر المنزل عليهم، ويواجهون هذا الأمر الذي يحصل لهم بسبب مكابدة هذه الحياة. تعتريهم الهموم والكروب والأحزان والغموم، لكن الله سبحانه وتعالى ونبيه عليه الصلاة والسلام قد بينا للناس ما هي الأسباب التي يتخذونها أمام هذه الأمور، أمام ما يعتريهم من هموم هذه الحياة وأحزانها وكروبها. فإن الله عز وجل قد نهى نبيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك: ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. وقال سبحانه لعباده: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الناس يختلفون في الأسباب التي تجلب لهم الهموم والغموم والأحزان، فإن هذا الأمر وإن تنزل على العبد يؤلمه ويحزنه ويتعبه، يقض مضجع نومه، وربما حرمه لذة الطعام والشراب، الهم والغم والحزن ربما يتنزل على عبد من العباد، فلا يهنأ بعيش ولا يطيب له طعام ولا تنام وتغمض له عين ولا يقر له قرار. تؤثر الهموم على مظهره وعلى بشرته وعلى وجهه وعلى حركاته وعلى سكناته، وكلما ضعف إيمان العبد كان تأثير الهم والغم عليه أكثر وأكثر، إلا من رحم الله. لذلك لما كان هذا الأمر أمر خطير، فإن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يستعيذ بالله منه. فقد روى البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. انظروا أيها الإخوة ماذا كان يستعيذ منه عليه الصلاة والسلام، يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويتضرع إلى ربه سبحانه وتعالى بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. الحديث: نحن نعيش في أيام كثرت الأسباب التي تجلب الهموم والغموم والأحزان والكروب، ولكن يوم أن ابتعد كثير من المسلمين عن دينهم ولم يتعرفوا على هذه الوسائل والأسباب التي يدفعون بها هذه الأمور، المنهكة والمتعبة عاشوا في تعب. أيها الناس، من أول هذه الأسباب أن يتجرد العبد لله بتوحيده، وأن ينقي نفسه وعبادته وأعماله من الشرك بالله. فإن العبد عند أن يقع في الشرك والعياذ بالله يقع في ذنب بل هو أعظم الذنوب، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ربما تعلق قلبه بغير الله سبحانه وتعالى، ربما صرف شيئا من الأمور التي لا يجوز صرفها إلى الله لغير الله سبحانه وتعالى، فيبقى في اضطراب في هذه الحياة ويبقى في هم وغم. لكن لو أنه سلم أمره إلى الذي خلقه والذي شق سمعه وبصره لارتاح بذلك. قال الله في كتابه الكريم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نعم أيها الناس، من أسباب دفع الهموم والأحزان والكروب تقوية الإيمان المقترن بالعمل الصالح، وهذه النقطة مهمة جميعا. نعرض أنفسنا جميعا على العمل الصالح، كلنا يؤمن بالله وكلنا مسلم ولله الحمد، لكن بقي جانب العمل. من الناس من يعتريه هم أو غم بمصيبة نزلت عليه أو بأمر يعانيه في حياته من فقر أو قلة أو فقد حبيب أو قريب أو ابن، أو يعاني من أمور تخصه في نفسه كحرمان من الولد أو عنده مرض أو غير ذلك من هذه الأسباب التي إذا نزلت على بعض المسلمين قلبته ظهرا لبطن والعياذ بالله. بل ربما بعض الناس إذا أصيب بمثل هذه الأمور يوم أن لا يصبر ويتدرع بالعمل الصالح ويكون ويجاهد نفسه على القرب إلى الله سبحانه وتعالى، ربما تزحزح وربما تذبذب وربما تخلخل في دينه واستقامته والعياذ بالله. إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ألا ذلك هو الخسران المبين. أيها الناس، العمل الصالح، الحياة المعمورة بالعمل الصالح هي الحياة السعيدة. وإن نزل بك هم لكن عملك الصالح يصرف عنك الهموم، يصرف عنك الكروب، يصرف عنك الأحزان، لأن العمل الصالح يتقرب به العبد إلى الله، يكون متصلا به مع الله سبحانه وتعالى. ومن كان قريبا إلى الله عز وجل بعمله الصالح كان الله معه، يمده بالحفظ، يمده بالعون، يمده بالسداد والرشاد والخير والرزق. قال الله في كتابه الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يا من يبحث عن الحياة السعيدة، يا من يبحث عن الحياة الرغيدة، إنها في العمل الصالح، إنها في العمل الصالح، إنها في مجاهدة النفس على القربة إلى الله عز وجل بقدر المستطاع. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. كيف لا يضيق من ترك الصلاة؟ كيف لا يضيق من عكف على الذنوب والمعاصي؟ كيف لا يضيق من عق والديه؟ كيف لا يضيق من آذى جيرانه؟ كيف لا يضيق من قطع أرحامه؟ كيف لا يضيق من أكل الحرام؟ كيف لا يضيق من تشهى وتفكه بالحرام؟ كيف لا يضيق من ابتعد عن مجالسة الصالحين؟ كيف لا يضيق من ابتعد عن القرآن؟ كيف لا يضيق من ابتعد عن ذكر الله سبحانه وتعالى؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة هي في العمل الصالح والعلم النافع. الحياة الطيبة هي في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال بعض السلف: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم لجالدونا عليه بالسيوف. الصالحون يشعرون بلذة، يشعرون براحة، وربما كانوا من أشد الناس فقرا، وربما كانوا من أشد الناس بلاء، لكن هذه كلها مرارة البلاء ومرارة الفقر ومرارة الجوع تذهبها لذة الصلاح والإيمان. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. الذي يريد يقوم يقوم، حفظكم الله. الإيمان له لذة لا يذوقها إلا من صلح قلبه، لا يذوقها إلا من أصلح ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، أخي الكريم، أنت أيها الأب، أنت أيها الأخ، أنت أيها الابن، ويا من يسمع من الرجال والنساء، ليقف الجميع مع حالهم مع الأعمال الصالحة. تفكر في يومك هذا الجمعة، كم مرت عليك فيه من عبادات تختلف على غيرها من الأيام؟ ماذا قدمت منذ أن قمت من فراشك إلى أن جلست في هذا المسجد؟ كم ذكرت الله؟ كم سبحت الله؟ كم صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل كنت من المبكرين لحضور صلاة الجمعة؟ هل قرأت ما تيسر لك من القرآن؟ هل صليت ما استطعت من النوافل؟ كم قرأت قرآنا؟ كم أمرت بمعروف؟ كم نهيت عن منكر؟ كيف كان حالك مع أبيك وأمك اليوم؟ كيف كان حالك مع أولادك؟ مع جيرانك؟ كيف وكيف وكيف؟ هل حافظت على أذكار الصباح وأذكار المساء؟ هل حرصت على آخر ساعة من الجمعة؟ إلى غير ذلك. لو أن أحدنا حاسب نفسه ونظر إلى حاله مع العمل الصالح لوجد أن هناك أوقات وهناك فرص تذهب من بين أيدينا كان بإمكاننا الحرص عليها وإعمارها واستغلالها في طاعة الله سبحانه وتعالى، ولكنها الغفلة. نريد الحياة الطيبة لكننا ما سلكنا أسباب ذلك. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. اعلم أيها المسلم أن عملك الصالح لا يذهب سدى، لا يضيع، بل يحفظه الله ويبارك فيه سبحانه وتعالى. وما كان الله ليضيع إيمانكم إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ما عملت من الأعمال أنت المستفيد منها، أنت الرابح منها، أنت المنتفع بها. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. أيها الإخوة، لا يكفي أن يتزين الواحد منا بزينة الاستقامة والصلاح، لابد أن يكون الباطن هو الأولى بالزينة بالعمل الصالح، وأساسه الإخلاص لله سبحانه وتعالى. العمل الصالح أهله هم الفائزون، أهله هم الرابحون، أهله هم السعيدون في هذه الحياة ويوم القيامة. قال الله في كتابه الكريم: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا. انظروا ما أحسن هذا القول: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. هذه هي الأيام. اعمل لنفسك أخي الكريم، اعمل لنفسك، اشغل نفسك بنفسك، احرص على ما ينفعك ما دمت قويا، ما دمت فارغا، ما دمت آمنا، ما دمت قادرا. احرص على ما ينفعك من العمل الصالح. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. لماذا؟ إن هذا كان لكم جزاء إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. سعي عمل مع الله، تجارة مع الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الكرام، هذا من أعظم الأسباب التي تدفع بها الهموم والكروب والغموم، الاستقامة على العمل الصالح، الاستقامة على شرع الله سبحانه وتعالى. من أسباب دفع الهموم والكروب والأحزان احتساب الأجر، أن المسلم إذا ابتلي ببلاء يحتسب أجره على الله في ذلك البلاء. من الناس من إذا ابتلي وأصيب بفتنة أو بلاء تسخط على الله، لو احتسب أجره على الله وعلم أن الله هو الذي قدر عليه هذا الأمر وأن ما آله إذا صبر إلى خير سيطمئن ويرتاح. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله له بها من خطاياه. ذاك الذي ابتلي بمرض، ذاك الذي يعاني من الفقر، ذاك الذي نزلت به مصيبة، ذاك الذي ابتلي ببلاء من أي أنواع البلاء كان، احتسب أجره على الله، سلم أمره إلى الله، طلب من الله عز وجل الثبات والعون والسداد، طلب من ربه سبحانه وتعالى الثواب على ما ابتلاه به، ينتظر ثوابه من الله، ينتظر جزاءه من الله، سيهدأ ويهنأ في حياته. كذلك أيها الناس، من أسباب دفع الهموم والغموم والأحزان أن المسلم يستشعر أن الله عز وجل معه. ما دام أننا من المسلمين فالله عز وجل لن يترك عباده سبحانه وتعالى، بل هو حافظ لعباده سبحانه وتعالى. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن، سبحانه وتعالى مع عباده والله مع المؤمنين، إن الله مع المحسنين. أيها الناس، إن كثيرا من الناس يوم أن يرى ما تعيشه أمة الإسلام اليوم من الضياع ومن التعب والنكد الذي تعاني منه، وما يرى من تسلط الأعداء وهيمنتها عليهم، يقدح في نفسه شيء من الهم والغم. نعم، المسلم الغيور على دينه وعلى أمته هو الذي يتألم لألم أمته، يتألم لضياع الدين وتفريط الأمة فيه، لكن يجب عليه أن يكون عنده أمل أن الله سبحانه وتعالى لن يضيع عباده ولن يضيع هذه الأمة ما دامت على الإسلام. جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال أبو بكر رضي الله عنه: قلت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن في الغار: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرنا يوم أن تبعهم المشركون، وقد أحدقوا بباب الغار ووقفوا عليه، إلا أن الله عز وجل صرف أبصارهم وبصائرهم فلم يرشدوا إليه. فقال أبو بكر يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا. قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. فأنزل الله عز وجل إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. ينبغي أن تكون عندنا هذه الثقة أن المستقبل لهذا الدين وأن ما تعيشه الأمة اليوم سينقشع وينجلي بإذن الله عز وجل إذا رجعنا إلى ديننا. كذلك من أسباب دفع الهموم والكروب والأحزان الاهتمام بأمر الآخرة، أي أن يكون العبد مهموما أو بمعنى أصح يحصر همه فيما هو قادم عليه. نحن جميعا راحلون من على وجه الأرض هذه، لا يبقى أحد. لو تذكرنا أناسا عشرات بل بالمئات من طلبة العلم ومن غيرهم وتذكرناهم وراجعنا وقلبنا الصفحات لو وجدنا أن هناك عددا هائلا قد انتقلوا من على وجه الأرض إلى الدار الآخرة. كانوا يحضرون معنا، ومنهم من كان يحاضرنا ويخطبنا ويعلمنا، وغيرهم إذا تفكر أحدنا ونظر له إخوة وجيران وأصحاب وأحباب ذهبوا من على وجه الأرض وانتقلوا، نحن بعدهم. ليس لنا شيء ننتظره سوى متى سينزل بنا الأجل والموت. ماذا قدمنا أيها الإخوة لما نحن قادمون عليه؟ هل نحن مشغولون بما نحن قادمون عليه بالموت وما بعده؟ هل نحن مهمومون مغمومون بأمر الآخرة؟ جاء في الترمذي من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه، مهموم بالدنيا لا يفكر في الآخرة، لا يخطر له ذلك على بال، لا يفكر في موت ولا في بعث ولا في نشور ولا في جنة ولا في نار ولا في صراط ولا في ميزان، مشغول بأمر الدنيا. ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. وروى أبو نعيم في حليته وغيره من حديث عبد الله بن عمرو وابن مسعود وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد كفاه الله سائر الهموم، ومن تشعبت به هموم دنياه لم يبال الله به في أي أوديتها هلك. نعم، لنكرس جهدنا في أن يكون همنا هو هم الآخرة. يا إخوة، نحن قادمون على موت، نحن قادمون على مصير، ماذا أعددنا لهذه المواقف؟ كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. ماذا قدمنا لهذا الموقف؟ نحن جميعا سنموت كبارا صغارا رجالا نساء أغنياء فقراء ملوكا ومملوكين رؤساء ومرؤوسين زعماء ورعية، الكل سيموت ويلقى الله. من هو المهموم والمشغول بأمر الآخرة؟ يدخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على شاب يعوده يزوره وهو في الموت في المرض، كما في أحمد من حديث أنس، فقال له عليه الصلاة والسلام: كيف تجدك؟ قال: يا رسول الله، إني لأرجو الله وأخاف ذنوبي. انتبهوا يا أيها الإخوة، يا معاشر الشباب، يا معاشر الشباب، إن الأمر يهمكم أكثر من غيركم. إن أمتكم تنظر إلى شبابها، تنظر إلى شبابها، هل سيعيدون مجدها؟ المجد بالدين، المجد بالتمسك بالكتاب والسنة، مجدها الذي كان مبنيا على الإصلاح، على الصلاح، على الاستقامة، على دين الله سبحانه وتعالى. يا أيها الشباب، احذروا المغريات، احذروا الفتن. يا أيها الشباب، اقبلوا على العلم، اقبلوا على الخير، جاهدوا أنفسكم على الاستقامة والصلاح، لنسابق أعداءنا في إصلاح أنفسنا وشبابنا. شبابنا اليوم إن لم يتدارك نفسه سيكون ضحية بين يدي أعدائه من اليهود والنصارى والروافض. كل ذلك يدفع بالاستقامة. ولا شك أن من أعظم ما تقوي استقامة الشاب أن يكون مهموما ومشغولا بأمر آخرته. قال له: كيف تجدك؟ قال: إني لأرجو الله وأخاف ذنوبي. هو سيموت لكنه يخاف من الله، يخاف أن يلقى الله، وعليه ذنوب وعليه معاصي. من منا يستشعر هذا الشعور؟ يخاف أن يلقى الله وعليه الذنوب. من استشعر هذا حمله هذا الشعور على سرعة التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك جاء في مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه أن ماعزا أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، إني ظلمت نفسي فوقعت في الزنا، فأقم علي الحد فطهرني. شاب يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيعترف أنه وقع في الزنا، أنه ظلم نفسه فأغواه الشيطان فوقع، فرده النبي عليه الصلاة والسلام. ثم جاءه اليوم الثاني فقال: يا رسول الله، ظلمت نفسي ووقعت في الزنا فطهرني، فرده النبي عليه الصلاة والسلام. ثم جاءه الثالثة فرده، ثم جاءه الرابعة فقال عليه الصلاة والسلام: استنكهوه، أي شموا فمه لعله شرب خمرا، فاستنكهوه ولم يجدوا فيه شيئا. ثم استدعى قومه وقال لهم: أبه جنون؟ أو تنكرون من عقله شيء؟ قالوا لا يا رسول الله، بل هو من صالحينا. رجل صالح. لتعلم أخي الكريم أن العبد الصالح ربما يقع في الذنب والمعصية ليس بمعصوم، لأن بعض الناس يقول انظروا المطاوع، العمل الذي يفعله المطوع يختلف. نعم صحيح أنه قدوة للناس، لكن الكل معرض، بل ربما العبد الصالح الشيطان أحرص منه على غيره، لأن الفاسد في جيب الشيطان، لكن الصالح هو الذي يتتبعه الشيطان ويحرص على إغوائه. قالوا لا يا رسول الله، لا نعلمه إلا من صالحين. قال فحفر له النبي صلى الله عليه وسلم حفرة في الأرض، ثم أمر برجمه فرجموه حتى مات رضي الله عنه. ما الذي حمله على هذا؟ لو ستر نفسه ولم يعلم به أحد وتاب إلى الله لأجزأه ذلك، لكن يوم أن أبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر، هو استحق أن يقام عليه الحد. علمت الغامدية بذلك، فأقبلت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالت يا رسول الله لقد وقعت في الزنا فطهرني. هم الآخرة شعلة في القلب، هم لقاء الله، لم يهدأ ماعزا ولا الغامدية أن يبقى جالسا في بيته وقد فعل ما فعل، خوفه من الله، هم الآخرة، سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، سيكلمه الله سبحانه وتعالى. قالت يا رسول الله وقعت في الزنا فطهرني، فردها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم جاءته المرة الثانية فقالت يا رسول الله أوتردني كما رددت ماعزا؟ والله إني لحبلى من الزنا، رضي الله عنها وأرضاها. قال عليه الصلاة والسلام أما وإلا فاذهبي حتى تلدي، إن كان لابد وقد أبيت إلا هذا، وإلا كان الأولى أن تستري على نفسك وتتوبين إلى الله، فاذهبي حتى تلدي. فذهبت رضي الله عنها، فمكثت حتى ولدت، فجاءت بالصبي في خرقة وقالت هو هذا يا رسول الله. قال لها عليه الصلاة والسلام ارجعي فأرضعيه حتى تفطميه. ثم رجعت فأرضعته حتى فطمته، والرضاع كما هو معلوم عامين. صبرت بإمكانها في هذه الفترة أن تختفي أو تذهب أو إلى غير ذلك، لكنه الخوف من الله، لكنه هم الآخرة في القلب. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي حضنها الصبي وفي يده كسرة، أي علامة بأنها قد فطمته فقد صار يأكل الطعام. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الصبي وسلمه لرجل من المسلمين، ثم أمرها فشدت عليها ثيابها، ثم حفر لها حفرة في الأرض إلى صدرها، ثم أمر بها فرجمت، فأخذ خالد رضي الله عنه حجرا فرماها في رأسها فتنضح الدم على وجهه فسبها، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم سب خالد فقال مهلا يا خالد، لقد تاب التوبة، لو تابها صاحب مكس لغفر له. صاحب المكس ما يسمى اليوم بالضرائب والجمارك وغيرها أو ما تابعها، ما يدل على أن هذا جرم عظيم، لو تابها صاحب مكس لغفر الله له. ثم أمر بها عليه الصلاة والسلام فصلي عليها ودفنها وأمر بدفنها. فقال عمر: يا رسول الله، تصلي عليها وقد زنت؟ قال عليه الصلاة والسلام: يا عمر، لقد تابت توبة، لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. الشاهد من هذا أيها الإخوة، من قصة ماعز والغامدية، أن الذي حملهم على ذلك هو هم الآخرة، لم يبالوا بالفضح في الدنيا، يريدون التطهير، يريدون أن يقفوا بين يدي الله عز وجل مطهرين نظيفين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، هم الآخرة. يأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقول لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي القرآن، اقرأ. قال ابن مسعود: يا رسول الله، أقرأه عليك وعليك أنزل؟ قال عليه الصلاة والسلام: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ فافتتح سورة النساء حتى بلغ قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال عند قوله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، تذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم فقال له: حسبك. قال: فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان. تذكر عليه الصلاة والسلام هذا الموقف العظيم في الآخرة، يوم أن يأتي عليه الصلاة والسلام يشهد علينا، يشهد على أمته. هم الآخرة أيها الإخوة ينبغي أن نستعد له، ينبغي أن نجعله نصب أعيننا، أن هناك مصير، أن هناك معاد، أن هذه الحياة نحن عابرون فيها إلى تلك الحياة، حياة الحساب، حياة الجزاء، حياة العقاب على ما قدمنا وعملنا في هذه الحياة. يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. حياتنا هي هناك. أخي الكريم، تذكر الموت وما بعده، تذكر القبر، سننزل جميعا في القبور، لن يتخلف منا أحد. تذكر البعث، يوم أن يخرج الناس من قبورهم إلى الله شعثا غبرا، عراه حفاه، لا يلتفت منهم أحد إلى الآخر، الكل مهموم ومشغول بحاله ونفسه، ينتظر ماذا يقال له وبماذا سينادى. يوم البعث ويوم النشور، يوم أن يحشر الناس إلى الله ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا: يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة. فإذا هم جميع لدينا محضرون. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. تذكر الميزان، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. تذكر الصراط والناس يعبرون عليه، منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالخيل المضمر أي السريع الذي أعد للسباق، ومنهم من يمر كأسرع الناس، ومنهم من يمر حبوا، ومنهم من يسقط، ومنهم من يعلق، تسقط رجل وتعلق يد هكذا، فناج مخدوش ومكردس في النار. تذكر الوقوف بين يدي الله، ما منا من أحد كما في الحديث ما منكم من أحد إلا وسيقف بين يدي ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة. من أسباب دفع الهموم والغموم والأحزان أيها الناس اليقين بأن بعد العسر يسر. إن نزل بك عسر لابد أن يكون عندك يقين جازم بأن بعده يسر، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. واعلم أن النصر مع الكرب، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، كما في حديث أنس رضي الله تعالى عنه في قوله عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس. كذلك من أسباب دفع الهموم والغموم الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الصلاة على النبي من أعظم العبادات وأجلها. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أكثر من الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي، أي كم أجعل من دعائي صلاة عليك؟ قال: ما شئت. قال: قلت الربع. قال: إن شئت وإن زدت خير لك. قال: فالثلث. قال: فالنصف. قال: إن شئت وإن زدت خير لك. قال: فالثلثين. قال: إن شئت وإن زدت خير لك. قال: إذن أجعل لك صلاتي كلها، أي أجعل دعائي كله صلاة عليك. قال له عليه الصلاة والسلام: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عبادة، ليست عادة، وليست قضية يجعلها بعضهم علامة يؤذي بها غيره كالصوفية. لا، إذا صليت على النبي عليه الصلاة والسلام هذه عبادة تتقرب بها إلى الله عز وجل، تأتي بها على الوجه المطلوب والأكمل والأحسن. من منافعها أنها سبب في دفع الهموم والكروب والأحزان، ومن أسباب مغفرة الذنوب كما في الحديث. كذلك من أسباب دفع الهموم والغموم والأحزان الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل، وخصوصا بالأدعية المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن كثيرا من الناس لا يتنبه لذلك، ربما يدعو لكن لو دعا بالمأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام كان ذلك أنفع له، لأنه أعطي جوامع الكلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة المكروب، أو كان إذا نزل به كرب قال عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وجاء عند أبي داود من حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أعلمك كلمات تقولينها إذا نزل بك كرب؟ قولي: الله الله ربي لا أشرك به شيئا. وجاء في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: ما أحد أصابه هم أو غم فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحد أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب غمي إلا أبدله الله عز وجل من بعد همه وحزنه فرحا. كذلك من أسباب دفع الهموم والغموم وبها نختم: الإقبال على الصلاة. ما أكثر من يعاني من الهم والغم من قطاع الصلاة، يعاني من الهم والغم والحزن وهو قاطع للصلاة، كيف لا يعتريه الهم والغم وهو لا يأتي يسجد بين يدي ربه، لا يتواضع ويقبل إلى بيت الله عز وجل فيدعو الله أن يكشف ما حل به هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا نزل به هم أو غم يذهب إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم. جاء في سنن أبي داود من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر صلى. اليوم كثير من الناس تنزل عليهم الهموم والغموم، ذاك يذهب يشرب الدخان، وذاك يذهب للقات، وذاك يذهب يستمع إلى الغناء. كم ترى في الشوارع من الشباب من في آذانهم السماعات؟ اسأله ماذا يسمع؟ قل أن تجد من يسمع قرآنا أو يسمع موعظة أو نصيحة أو محاضرة أو خطبة، تجد الكثير منهم يسمع الغناء. ادخل إلى مجالس القات تجد العشرات قد صلبوا وقد أخرست ألسنتهم على الكلام، كلهم يسمعون أو ينظرون، كل هذا من أجل صرف الهم والغم والضبح كما يقولون، ولم يعلموا أنهم زادوا الطين بلة، ولم يعلموا أنهم زادوا الأمر تفاقما، فإن المعصية لا تجلب إلا هما أو غما. سماع الغنى، قطع الصلاة، التسكع في الشوارع إلى غير ذلك، كل هذا مجلبة للهموم والغموم. لا علاج لذلك إلا بالإقبال على طاعة الله بالصلاة وقراءة القرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. من أعظم ما يزيل الهموم والغموم كلام الله الذي أعرض عنه اليوم كثير من المسلمين، فاستبدلوه بالغنى واستبدلوه بالزوامل وبالشيلات وبغيرها والعياذ بالله، كيف لا يعتريهم الهم والغم؟ نعم أيها الناس، كذلك الإقبال على ذكر الله والإكثار منه كما قال الله عز وجل عن نبيه يونس: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. نعم يا عبد الله، إذا ترك هم أو غم فأقبل على التسبيح وعلى التهليل، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. إذا غضب عليه الصلاة والسلام أو حزن أو عله هم أو غم أمره ربه: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن يفرج هم المهمومين، وأن ينفس كرب المكروبين، وأن يقضي الدين على المدينين. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين. كما نسأله عز وجل أن يجعل هذا المجلس شاهدا لنا لا علينا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. ولعلي قد أخذت الوقت على الشيخ أحمد حفظه الله، فالسموحة منه ومن الجميع، وبارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين.